بك الكون يزدان، يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين، نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين،
نبي رحيم بكل البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم في البداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ بهذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أول حاجة بدي أشكر الإذاعة والقائمين على الإذاعة،
حياك الله،
وأشكر ضيوف الإذاعة المشايخ والعلماء اللي بتقدمون إياهم، لأنه أنا مستمع لها يعني من الساعة 6 الصبح طول النهار يعني تقريبا.
ما شاء الله، حياك الله. من وين حضرتك؟ من الخليل؟
أنا من الخليل متعوف.
حياك الله،
المرة الثالثة بشارك أنا.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم. في عندي سؤال، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة.
نعم.
ولما نزلت الدعوة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عمره 40 سنة، وبني إسرائيل لما تاهوا 40 سنة، وسفينة نوح في البحر على ما أظن 40 سنة، وسيدنا يوسف عليه السلام لما رجع لأبوه وإخوته 40 سنة، فما المقصود بالأربعين؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا
يا أستاذ. أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أسأل الشيخ وسمعت.
نعم.
يقولوا قال يعني لا يجوز إنه الواحد يصلي في بنطلون يعني، أو يعني لازم يكون يلبس لبسه يعني فوق الكعب يعني، أو في حديث إنه ما دون الكعب وهو في النار، أو من جرى ثوبه خيلاء وهو في النار. في ناس يعني متشددين في هالشغل، شو رأي الشيخ في القضية هذه؟
يعني هو مش في حكم الصلاة في البنطلون، إنما هو يعني اللباس إذا كان طويل وزاد عن الكعب.
هو للرجال طبعا أصدق. إذا كان هو تحت الكعب يعني، فبقول لك هذا لا يجوز يعني، الحرام لأنه هيك تشد بعرف كيف يعني. نعم. في حديث صحيح بعرفه أنا. سمعت عنها بس استفدت كمان بزيادة، لأنه كثير ناس يقولوا بيشددوا فيها. نعم. وبعرفش شو.
إن شاء الله نسمع الإجابة. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من الخليل.
حياك الله.
عفوا، سؤال ثاني.
تفضل تفضل.
النساء يعني او الفتيات اللي بيتقدم لهم شاب يعني، وهم كويس يعني بيكون الشاب، بس بيشوف يعني يعني ما بيقبلوا له شغل معين صغير فيه، مش لانه سيء خلق او كذا، او يعني اي بيقبلوا له اي سبب يعني، ممكن يكون سبب تافه. فشو رأي؟
ماشي، يعني هو ليس
يعني
سبب جوهري، مش سبب جوهري، انما
ايوه مش سبب جوهري.
نعم ماشي، ان شاء الله تسمع الجواب يا اخي الكريم. وايضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
احييكم تحيه الكمال لنا. احييك استاذ بشار وشيخ الجليل عمار بدوي،
حياك الله.
ما حكم الاعتداء على المقابر؟ يعني بيرموا عليها الخضروات والزباله، والبعض يستعمل لها مراعي، والبعض طرق، والبعض يعني القريبين لها يستعملوها كروم، البعض الجشعين أصحاب المرور العقول المريبة يستعملوها كروم يعني بيزحفوا عليها، وجزاكم الله خيرا
جميعا. حياك الله خير. وأيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ.
الله يعافيك أخي، تفضل.
بالله لا سمحت بدي أسأل بس في سؤال بتعلق في اللي بيهاجروا من أراضي فلسطين على أي دولة تانية بهدف اللجوء السياسي أو شيء، ما نعرف بس الحكم من هذا الشيء، وإنه كمان يعني بنفس السؤال إنه هل يجوز لأهل بلدة أصيبت في مرض أو نكبة الخروج منها؟
الخروج من بلد،
من المدينة أو البلد اللي هم عايشين فيها
بسبب وجود
مرض معين أو مرض. حرب أو أي شيء. وكمان حكم الفلسطينيين اللي هم الهاجروا من الأراضي 48-47 يوم بالاحتلال الإسرائيلي، هاجروا برا فلسطين، هذول بت يعني عليهم إشي معين أو هيك.
من وين حضرتك أخي؟
من أريحة.
من أريحة، حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعك والله، نسأل سيدنا الشيخ عن، بحكي معك غسان شحاد من جنين.
حياك الله أخي غسان، تفضل.
نسأل سيدنا الشيخ عن حياة البرزخ، الواحد بعد ما يموت في حياة البرزخ.
ماشي، إن شاء الله سبحانه جابه. العفو، حياك. وعليكم السلام. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بحكي معك طيبة.
من الطيبة، حياك الله أخي، تفضل.
بدي أسأل ما حكم ترتيب المقابر الإسلامية نفس مقابر اليهود منطقة.
سؤالك عن المقابر إيش مالها؟
المقابر، الشغل بالمقابر، تضبيط المقابر،
حكم العمل الإسلامية. العمل في المقابر الإسلامية
بالضبط زي مقابر اليهود، شجر ومقاعد، تفرقش عليه منتزه.
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
سمحت سلم في سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من جنين.
حياك الله، تفضل.
الله يحييك. بدي أسأل والله، أنا كانت معي بنتي في العمرة ومتخمر في البسمار، يعني الكاب تغطي وجهها، بس في واحدة قالت لها لازم تكشفي وجهك وتحطي عادي يعني تغطي إشارة سوداء تغطي وجهك، فعملت مثل ما قالت لها. بدي أعرف شو حكم الشارع بهذا الحكي، لأنه في ناس قالوا لنا إنه هذا الحكي حرام ما بصيرش.
نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
في مغطي وجهها،
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله.
الله يبارك فيك
وفيكم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا وسهلا.
والله بدي أسأل حكم زيارة الأماكن الأولية والزوايا في مثلا زاوية المقام لأبو القاسم الجنيدي في نابلس، أو الزوايا اللي بعملوا فيها مثلا حلقات ذكر وإشي، شو رأيكم في هذا الحكي؟ بجوز أو لا يجوز إنه
زيارة الزوايا، الزوايا ولا الأضرحة؟
حلقات الذكر هذول اللي بتصير في الزوايا.
طيب ماشي، من وين حضرتك أخي الكريم؟
نابلس.
حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاسل الشيخ سؤالين لو سمحت.
نعم، من وين حضرتك أخي؟
أنا من الصيري.
حياك الله، تفضل.
أهلين بك. بالنسبة لصلاة العشاء لما تفوت البني آدم، يعني بنام بصليش العشاء وبروح وقتها، يعني بيجي وقت الفجر.
نعم.
فبدي يقضي الأربع ركعات الفرض، يجوز إله إنه يقضي برضو السني والوتر، خصوصا الوتر، ولا انت بقدر يقضيهم يعني مع صلاة الصبح او بعد صلاة الصبح. في سؤال ثاني لو سمحت، بالنسبة لنا ركعتين، تعرف لما يأذن يوم الجمعة لصلاة الجمعة،
نعم،
الناس بتكون بتصلي ركعتين وفي ناس بتصلوا اربعة. انا قرأت يعني عن عمر رضي الله عن أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم بكى يصعد المنبر يعني طوالي، شو حكم هاي الركعة الناس بتقومها؟ بتجوز ولا هي بدعة ولا من باب التطوع؟
ماشي، إن شاء الله اسمع الإجابة أخي الكريم.
شكرا.
نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
والله بدي أسأل المفتي عن حكم هذول اللي تدخلوا ويشتروا حديد خردة من الأطفال، وأحيانا الأطفال مثلا ناخدين شغلة من البيت أو من أي حدا من جنبهم، وتبقى هاي الشغلة تمتها عشرات الأطفال اللي حصلهم إياها تجريك اللي بيشتري خرجة.
ربما تكون هاي الشغلة إيش تكون الشغلة هاي مالها؟
لما تكون الشغلة مثلا خلاص ميت شيكل يروح الطفل هذا يشتريها منه تاجر الحديد بشكلين أو بثلاثة، شو حكم هذا التاجر تبع الحديد اللي بلم الخردة؟ هل هو أخذ حرام أو أخذ حلال؟
نعم ماشي.
والسؤال الثاني، هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة أو لا يجوز؟ شكرا.
صلاة الوتر
صلاة الوتر
نعم إن شاء الله. اسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله. نأخذ هذا الاتصال ونتوقف عنده. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل.
إن نسأل الله يا شيخ، شو حكم اللي بيروح على العمرة وعليه دين؟
ماشي، منين حضرتك؟
من كبر سلفية.
حياك الله، إن شاء الله نسمع الإجابة يا أخي الكريم. إذا نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان اتصال الأخ المستمع من بيت عوف الخليل، سؤاله عن يعني 40 سنة وردت في أكثر من موضع بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، ولما نزلت الدعوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة، ولما تاه بنو إسرائيل كان لفترة 40 سنة، وغير ذلك مما ذكره الأخ المستمع. هل لهذه الفترة الزمنية 40 سنة دلالة معينة في الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للعدد 40، هناك من جعله قداسة ولكن ليس من في دين الإسلام، وهذا الرقم القداسة ذكر في مواضع كثيرة، منها التي ذكرها الأخ السائل ومنها ما لم يذكره. وكما قلت ارتبط هذا الرقم بشيء من القداسة عند بعض الديانات، وعندما ذكر في الإسلام لم يذكر على وجه التقديس، وإنما ذكر كرقم عادي. الآن إذا كان هناك مغزى له أو هناك حكمة في هذا الرقم، أنا الله أعلم، لا أعلم حكمة محددة فيه، لكن هو مذكور في أكثر من شيء، حتى أنه هناك من جعل 40 في كل بلد، هناك 40 في الخليل، والأربعين في نابلس، والأربعين في أكثر من موضع. فارتباط هذا الرقم بالتقديس موجود في الديانات وفي ديانات أخرى، لكن ذكر في الإسلام، ولا أعلم إذا ذكر على سبيل التقديس، وإنما رقم عادي والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لمستمع آخر من الخليل وله سؤالان. سؤاله الأول عن حكم الصلاة في لباس بالنسبة للرجل طبعا دون الكعب، ما الحكم في الصلاة؟
هو كره النبي صلى الله عليه وسلم مكروه أن يلبس الرجل الثوب يجر على الأرض كبرياء، فمن جر ثوبه خيلاء فهو في النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الثوب سواء بنطلون أو غير بنطلون يجر على الأرض وتحت الكعب وكان هذا كبرا وخيلاء فهو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول يعني ربما تقدم شاب لفتاة، وهذا الشاب هو يعني كما قال ليس فيه أي ما يقدح في يعني إنسانيته واحترامه، ولكن ربما يرفض هذا الشاب لأسباب كما قال ليست جوهرية إنما تكون أسباب تافهة، ما حكم رفض هذا الشاب؟
الأصل أن يكون الخيار على الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عام للرجل والمرأة، المرأة قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن علينا أن ندرك أيضا أن الزواج هو عقد قائم على الاختيار بين الرجل والمرأة، فربما هناك خصلة في رجل متدين ولكن فيه خصلة لا ترضى بها المرأة، وهي عندئذ لا ترفضه لتدينه، وإنما ترفضه لهذه الخصلة الموجودة فيه، خصلة ما، فهو عقد قائم على الاختيار وليس على الإجبار والإكراه. فلكلا الرجل والمرأة أن يختار ما هو المناسب لهما، لكن عنصر التدين يجب أن يكون هو العنصر السائد في هذا الاختيار، الأحاديث الشريفة التي ذكرت، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو ثائر من الخليل، يسأل عن حكم الاعتداء على المقابر بإلقاء القمامة بأي صفة أخرى، ربما تكون يعني من باب عدم اللامبالاة، بالتالي ما الحكم في ذلك؟
المقابر يجب أن تحترم وأن تصان من كل مكروه، لأن احترام المقابر أمر أمر به الشرع، وربنا عز وجل عندما دعا للمقابر وزيارتها قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر هو مكان يزار ولا يوجد فيه، يجب ألا يكون فيه ما يسيء إلى الموتى، لأن الإنسان، لأن الإسلام كرم الإنسان حيا وميتا، وكرم الإنسان حيا وميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى الأخ المستمع من أريحة، وله سؤالان. سؤاله الأول، حكم من يهاجر من فلسطين إلى دول أجنبية، أو من يخرج من بلده بسبب مرض أو حرب كما قال؟
والهجرة التي يعني يتكلم فيها من حيث المنع والكراهة، هو من ترك بلده ليقيم في بلد آخر أجنبي ودون أي عذر أو سبب، وتركها كليا. أما أن يذهب مثلا، هناك من يذهب للدراسة والتعليم، هناك من يذهب للعمل، هناك من يذهب للزيارة، فهذا لا بأس فيه. الناس يعني منذ كان وإلى يومنا هذا هم يتنقلون في البلاد من موطن إلى آخر، فمثل هذه مثل هذا السفر لا يعتبر هجرة ولا يقدح فيه. فممكن واحد يروح يتعلم، ممكن واحد يروح يزور زيارة، ممكن واحد يروح يعني يستفيد خبرة عملية في شيء ما، ممكن أن يريد أن يكون له تجارة، وممكن تكون سياحة. فهذه الأسفار بهذه النوايا لا بأس بها، لكن الذي يؤخذ عليه هو أن يترك الإنسان بلده وأن يتخذ بلاد الكفر وطنا دون عذر، ويكون هذا الاتخاذ دائما بلا عذر شرعي، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع غسان شحادة من جنين، يسأل عن حياة البرزخ، ما هي حياة البرزخ؟
حياة البرزخ هي البرزخ هو الحاجز الذي يحجز بين أمرين أو بين شيئين، والذي يحجز بين شيئين هو القبر، فحياة القبر هي حياة البرزخ، لأنها حياة وسط أو ما بين الدنيا التي نعيش فيها وبين الآخرة التي ستكون مآلنا، نسأل الله عز وجل أن يكون مآلنا خيرا. فهي حياة البرزخ هي حياة القبر، فهو ما بين حاجز، البرزخ هو الحاجز بين شيئين. فهذه الحياة منهم ما نعرف عنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما لا ندري عنها شيئا، لأن هي في طي الغيب، والغيب لا يعلم إلا بنص قرآني أو بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال فيه لا للاجتهاد ولا للرأي، وإنما ينحصر في النقل عن الله عز وجل في كتابه الكريم وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال الأخ المستمع من الطيبة وله سؤال عن المقابر، ليس كسؤال أبي ثائر بمن يلقي القمامة على المقابر، ولكن هنا الصورة مختلفة بمن يجعل المقابر كما قال كمقابر يهود فيها أشجار ومقاعد وكأنه في منتزه.
ما بس العناية بالمقابر، يعني العناية بالمقابر هذا ما هو حرام، يعني المقابر ما بصح تكون برضو كمان تجمع للنفايات والأعشاب والأشواك، وللأسف الشديد في بعض المناطق بيخلوا الدواب تروح وتيجي على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، قال إن يجلس كمن جلس على جمرة من نار، وهذا احترام للقبر، لأن القبر يحترم. احترام القبور أمر صحت فيه النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتنينا في المقابر وكانت المقابر بطريقة تليق بحرمة الموتى، فهذا أمر يعني ندعو إليه الشرع وليس مطعنا في هذا الأمر. هو عندما يذهب الإنسان المقبرة يريد أن يعتبر، أن يعتبر بمن فيها، أنه كان له قريب أو كان صديق أو كان إنسان يعرفه. هؤلاء البشر الذين كانوا يدبون الأرض ويروحون ويجيئون هم الآن تحت الثرى، فهذا مصير كما قال عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها هي أول منازل الآخرة، فهذا أول منزل منازل الآخرة، ليس بالضرورة أن يكون في وضع سيء. وكما قلت في الأسف الشديد يعني بعض المقابر لا تليق بالمسلمين، بينما نجد مقابر أخرى فيها عناية. إذا الاعتناء بالقبور أمر لا يخالف الشرع والله تعالى.
نعم، لكن هو ربما يقول يعني أو يشير إلى قضية عدم ربما المبالغة في ذلك، أو يعني عدم التباهي، ربما عدم هذه كان يعني في طيات السؤال هكذا.
القبر قبر أشد يتباهى فيه، يتباهى بطوله أو بعرضه، فهو في النهاية يضم جسدا أصبح ترابا تحت الثرى. لكن إذا كانت المباهاة بناء القبور والتطاول فيها فهذا أمر منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره ألا يدع الصنم إلا يزيله، وأيضا أن يسوي القبور وتكون القبر مرتفع بقدر شبر تقريبا، فارتفاع القبر بقدر شبر هذا أمر لا يخالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه جعل على قبره علامة بحيث يعرف، والعلامة لا تكون بشيء بسيط، لابد أن تكون مرتفعة نوعا ما، وقيل بمقدار شبر والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من جنين، وسؤاله عن الخمار. يقول كانت معه ابنته في العمرة وابنته تلبس الخمار، قيل لها هنالك احدى النساء قالت يعني عليك ان تكشفي وجهك في العمرة في اداء العمرة، فهل هذا صحيح؟ ماذا تقولون؟
واذا كانت المرأة منتقبة فلها ان يعني احرامها في وجهها وكفيها، ان ترفع عن وجهها وأن أيضا تظهر كفيها. أما إذا بقيت على هذا الحال يعني صح لها أن تبقى على هذا الحال، إما كشفت وجهها وأرادت أن تبقى في عمرتها دون أن تكشف وجهها فهذا يعني جائز الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من نابلس عن الزوايا وزياراتها وغير ذلك.
كان هذه الأماكن في قبور كما قال السؤال فلا يعتبر باب زيارة القبر، لكن زيارة القبور ليس لتعظيمها، وإنما زيارة القبور للعبرة، الزيارة للاعتبار وليس للتعظيم. فمن كان في هذا القبر هو الآن أصبح ترابا، وعندما نزوره نزور الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في المسجد النبوي الشريف ويزور بعد ذلك البقيع بعد الفجر، والبقيع هي مدافن المسلمين، هي القبور التي كان يدفن فيها المسلمون. فزيارة القبور وفي البقيع خيرة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وفيه عدد كبير منهم والأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن. فزيارة القبور قبر العالم أو قبر الإنسان العادي للاعتبار، وللإنسان يتذكر منازل الآخرة، يعني أمر مندوب إليه دون أن تعظم هذه القبور. إحنا سنزور قبر نعظم صاحبة القبر، ولكن الزيارة تكون للاعتبار الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من الطيرة وله سؤالان. سؤاله الأول عن صلاة العشاء، يقول إذا فاتته صلاة العشاء بسبب النوم كان نائما، فيعني هل يقضي الفرض والسنة والوتر أم ماذا؟
إذا فاتته صلاة العشاء فإنه يقضي الفرض ويستحب له أن يقضي الوتر، والله تعالى أعلم.
نعم. أيضا حول هذا الموضوع يسأل لأي وقت يعني يمكنه أن يصلي في، ما هو الوقت المسموح؟ أو
يمتد وقت العشاء من بدايته إلى طلوع الفجر، يعني مش لنص الليل وإنما يمتد لطلوع الفجر.
طيب بالنسبة للقضاء إذا فاتته الصلاة متى يقضي؟
إذا كان هذا هو وقت الأداء فيكون ما بعد الفجر هو وقت القضاء. القضاء يقضي في أي وقت، يعني لا ينظر لوقت الكراهة. أوقات الكراهة اللي هي مذكور في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الفجر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما تكون الشمس في وسط السماء، وعند الغروب لا صلاة بعد العصر. فهذه الأوقات التي تكره فيها الصلاة يستثنى منها صلاة القضاء. فالقضاء المكروه فيه هو النافلة، أما القضاء فيصح أن يصلى في أي وقت حتى في أوقات الكراهة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤالين لأحد الإخوة المستمعين. سؤاله الأول يقول حكم هؤلاء الذين يشترون الحديد الخردة من الأطفال، ربما يكون الثمن عالي وغالي لكنهم يشترونه بثمن زهيد، الآن الشراء من هؤلاء الأطفال وهم لا يعلمون قيمة وقدر هذا الأمر الذي يعني باعوه من البيت، ربما أخذوه شيئا، فبالتالي ما الحكم في هذا في هذه الصفقة والبيع؟
وأيضا مسؤولية على أهليهم، يعني لماذا أهلهم يرسلونهم أو لا يراقبون هؤلاء الأطفال؟ هي الخردة بحد ذاتها سعرها زيد معروف، انه بلف بالسيارات اللي عنده اشياء للبيع وكذا، فهذه يشترونها بثمن زهيده ويجمعونها يبيعونها بطريقتهم الخاصه بالاثمان التي هم ادرى بها. لكن اذا كان هناك طفل صغير لا يميز هذا لا يشترى منه، اما اذا كان يميز هذا الطفل فالبائع يجوز له ان يشتري منه، على ان ينبه وتنبيه الاخ يعني في محله، يعني ممكن يكون الطفل بده مبلغ من المال يحتاجه ليشتري، ممكن يكون ما بده مبلغ، ممكن الطفل سمع هذا الصوت اللي ممكن يصيحوا بالسيارات وشوف الأطفال زيه بيحفل الأغراض ويبيعوها، وممكن تقلل التقليد، ممكن لا يسبب آخر. فإذا رأى البائع أن هذا الطفل جايب له شيء ثمين فيحرم عليه أن يشتري منه، لأنه خديعة وتضليل. لا يقال انه واحد يبيع شيء ثمين في بيته، فالطفل اذا تناول شيء ثمين في البيت وراح لحد السيارة ضاع اياها، فهذا يكون البائع هو ارتكب حراما لانه مارس التضليل والخداع واكل المال بالباطل. فعليه ان الا يقبل بشراء الشيء الثمين من الطفل الا اذا جاء معه واحد كبير، مثل امه ابوه اخوه، يعني شيء واحد كبير اللي يميز انه بالفعل هذا الشيء الثمين يريدون بيعه. اما اخذ من الطفل ما
مثلا ضغط الفعل كما ذكر الأخ الكريم، هذه ملاحظة مهمة يعني يجب الانتباه إليها من قبل الأهالي ومن قبل الناس اللي بيشتروا، اللي يكونوا يلفوا في الحارات وبين البيوت لشراء هذه الأشياء التي بنظرهم زهيدة وربما تكون ثمينة. الله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني الأخ المستمع عن صلاة الوتر، هل يجوز أن تؤدى ركعة واحدة؟
نعم يجوز أن تصلي ركعة واحدة، لكن الأولى أن تصلي، الإنسان يصلي الفرض العشاء ثم يصلي ركعتين سنة ثم ركعتين للشفع لأن يصلي بعدها ركعة الوتر. أما إذا صلى ركعة واحدة جائز، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير في هذه المجموعة الأولى من أسئلة المستمعين، سؤال الأخ المستمع من سلفيت عن حكم من أدى العمرة وعليه دين.
العمرة تكون صحيحة إذا أداها بشروطها وأركانها وفروضها فتكون عمرته صحيحة، لكن يبقى الدين أمر معلق في ذمته لحين السداد، والإنسان عليه أن يحاول أن يتحلل من الحقوق التي للعباد في ذمته سواء اعتمر أو لم يعتمر، ما دام كان قادرا على السداد فعليه أن يباشر بسداد دينه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل أي المماطلة، المماطلة من الغني ظلم، هو قادر يسد فأصلا روح يسد ما يماطل، سواء كان بده يعتمر أو بده يحج ولا كان قاعد في بيته، فدام كان قادرا على الأداء عليه أن يرد هذا الدين الذي أخذه. والقال صلى الله عليه وسلم من أخذ مال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إذا أخذ الدين قناه يسد أدى الله عنه ربنا يعينه، ومن أخذها يريد إهلاكها أهلكه الله. نسأل الله العافية.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، بعد هذه المجموعة الأولى والإجابة عن هذه الأسئلة نتواصل معكم الآن لنأخذ بعض المكالمات فيما تبقى لنا من وقت البرنامج. نأخذ هذا الاتصال الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
نعم، من حضرتك أختي؟
الكريم.
أهلا وسهلا، تفضلي.
عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة ما حكم إن واحد صلى الوتر صلاة الوتر وبعدها نام وصحي بالثلث الأخير من الليل وصلى قيام الليل، يعني هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للعطر أو الطيب، يعني هل بتعارض مع الوضوء والصلاة؟
ماشي، إن شاء الله نسمع الإجابة يا أختي.
شكرا لك.
الله يعافيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمعت، انا في المجموعه الاولى سالت سؤالين، واحد بالنسبه لسؤال بالنسبه للعشاء قضاء العشاء وين مسموح يقضي.
نعم.
السؤال الثاني نسيت تسال الشيخ،
تفضل.
بالنسبه لصلاه النافله بين بعد وذان يوم الجمعه، صلاه الجمعه
الاذان، انت سؤالك صحيح.
انا سالت
عن الاذان،
الناس بعد الاذان بتصلي ركعتين او صحيح. اربع ركع
ان شاء الله
تسمع، تقعد تسمع الخطيب، بينما مذكور يعني انا قريت بعد الاحاديث انه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان بكى يطلع طوالي على المنبر، ما كانوش الناس يصلوا، فشو حكم هاي الركع؟
نعم ان شاء الله.
هل هي سني او نوافل او هي بدعه؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم، حياك الله. ان شاء الله. العفو، وعليكم السلام. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدنا نسال سؤال.
نعم تفضل يا اخي، من حضرتك؟
من حيفا.
اهلا وسهلا، تفضل.
انا اسمع خطبه الجمعه السنه بحيفا، هل يجوز يعني اني اطلع اسمع خطبه بالناصره بمحل غير حيفا؟ سمعت يعني بعض الناس يقول لك انه الرسول لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، هل يعني هذا اللي دخل بالخطبه؟ يعني
يعني انت بدك تسمع في تصلي صلاة الجمعة في بلد او في مدينة غير مدينتك؟
وعمدا يعني انا حابة اروح على محل يعني عمدا، مش يعني بشغل ولا شيء، يعني اروح ما نحب اسمع لهذا الشيخ اروح على محل ثاني.
ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي. وفيكم، حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أخي.
الله يعافيك تفضل.
أبو البراء من الخليل. بدي أسأل والله بس ثلاث أسئلة على السريع.
تفضل.
بدي أسأل عن التعامل مع الجن واللي بيقولوا إنه في جن مسلم. هل هذا الكلام صحيح وإنه في شيخ يعني وفي جن مسلم تعامل معاه بطريقة صحيحة بتكون؟ وبدي أسأل عن المأثورات للمرأة النفساء يعني بيجوز لها تقرأ المأثورات الصباحية والمسائية.
ماشي.
وبدي أسأل عن العقيقة سنة أم فرض؟
العقيقة.
شكرا.
العفو حياك الله. نأخذ هذا الاتصال وبعدها نتوقف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بدي أسأل مفتي إذا في مجال.
نعم من حضرتك؟
من نابلس.
تفضلي.
بدي أسأل ثلاث أسئلة. إنه إيش الحكم إني ألبس قدام سلفي وحماي بنطلون بلوزة وإن أنا محمرة، وإيش بصير لو أنا أعطيت يعني جوزي ما أعطيته حقه الشرعي لأنه ما أعطاني كل مهري؟ والسؤال الثالث إنه إيش الحكم إني أسرع لناس مساعدة وجوزي ما بده إني أساعد حدا يعني من مالي
انا؟ طيب شوي بس بالنسبه للبس البنطلون بلوز امام حماكي
اها
وحماي وسلافي طب بيفرق ما هو. طيب ماشي.
وانا يعني انا محمره بس انا قدامهم كمان بحط مكياج يعني ايش الحكم؟
لابس تكون لابس الخمار عاده لما تخرجي؟
بس لما اخرج تكون لابس الخمار.
ما اعطيت زوجك حقه بسبب ايش؟
اي لانه ما اعطاني كل مهري.
طيب السؤال الثاني
انه ايش الحكم اني اتبرع لناس مساعدة يعني ام يعني لا ام اولاد يعني اصحاب اولادي اني محتاجين ساعدتهم من يعني من مالي الخاص يعني من مال وظيفتي
من مالك؟ نعم.
وجوزي ما بده اني اساعدهم.
ان شاء الله تسمع الاجابة
ان شاء الله.
اذا نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ ابو خبيب مرة اخرى نعود اليكم. سؤال الاخت المستمعة من طول كرم. سؤاله الأول عن صلاة القيام قيام الليل بعد صلاة الوتر، يعني هي صلت الوتر ثم نامت واستيقظت في الثلث الأخير من الليل، هل يجوز لها أن تصلي بعد أن صلت الوتر في هذه الحالة؟
ويستحب استحبابا أن تكون آخر صلاة صلاة الوتر، لكن إن صلت الوتر ثم بعد ذلك قامت من الليل فصلت نافلة فيجوز لها ذلك. الصلاة بعد نعم. الوتر يعني جائز الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخت المستمع عبد الكرم عن العطر أو الطيب، هل يتعارض مع الوضوء والصلاة؟
لا ما يتعارض، يعني ما جد أي تعارض بين العطور وبين الوضوء.
نعم.
يعني ما بيأثر على صحة الوضوء، لكن مرأة تعطر لا تخرج من البيت وتعطر الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع الذي كان له اتصال في المجموعة الأولى وسأل عن الصلاة قبل صلاة الجمعة الركعتين أو أربع ركعات طبعا بعد الأذان وقبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر أو على المنبر.
قرأت السنة في الجمعة القبلية، هناك من الفقهاء من قال بها ولكن لم تثبت صحة هذه الحديث. هناك من قال بأن من يقول الفقهاء بأن الحديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال، واعتبروا ذلك من باب الأخذ بالحديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لكن من حيث الصحة والضعف فهذه الحديث التي وردت بصلاة السنة قبل الجمعة هي فيها حديث ضعيفة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ المستمع من حيفا بالنسبة لصلاة الجمعة أيضا، يقول إذا أراد أن يذهب من مدينته إلى مدينة أخرى ليستمع إلى خطيبا غير الخطيب الذي يخطب في بلده، فذهابه هل هذا يعتبر من شد الرحال وأن شد الرحال لا يكون إلا إلى المساجد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يعتبر هذا من شد الرحال. شد الرحال للمساجد الثلاثة هو أن يقصد المصلي هذا المسجد لذاته، فهو يذهب إلى المسجد الحرام لذات المسجد، ويذهب المسجد النبوي لذاته ويذهب المسجد الأقصى لذاته، فالذهاب لذات الشيء لذات المسجد هو شد للرحال إليه. أما واحد بده يستمع خطبة الجمعة في هذا المسجد ولا يريد أن يستمعها في مسجد آخر، فهذا ليس فيه شد للرحال، وإنما هو يريد أن يتخير لنفسه شيئا مميزا سواء في الخطيب أو في الإمام. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأسئلة الأخ المستمع أبو البراء من الخليل. سؤاله الأول عن التعامل مع الجن، وهل يوجد جن مسلم يمكن التعامل معه؟
نعم، يوجد جن مسلم كما يوجد جن كافر، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لكن التعامل مع الجن، هو الجن عالم غيب، وما يقوله بعض الناس من تعامل مع الجن هو أمر يعني غير متحقق منه إلا بما يقولون، لأن الجن عالم غيبي لا نراهم. فهو الذي يقول أنه يتعامل مع الجن ويرى الجن ويقعد مع الجن وجبت الجن وراه مع الجن، هذا كله من أقواله، لا تقوم الحجة إلا بما يقول، فللناس أن يصدقوه أو أن يكذبوه، لأن الجن عالم غيب لا يرى ولا ندري ولا نتحقق من حقيقة تعامل هذا الشخص معه، لأنه يتعامل مع مجهول بالنسبة إلينا. ويكثر الحديث عن هذا الأمر أنه يكون بتعامل وما بتعامل مع الجن، لكن كما قلت التحقق من هذا الأمر أمر فيه صعوبة. أيضا لم يعهد عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم وهم في ذلك العهد القريب من عهد النبوة أن سمعنا مثل ما نسمع به اليوم من أولئك الذين يدعون أنهم على علاقات مع الجن بطرق ووسائل مختلفة. ومن نهاية الكلام كما قلت، هو عالم غيب ولا نستطيع أن نجزم، لأننا لم تكن بين أيدينا وسائل الجزم بوجود هذه العلاقة. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع أبو البراء من الخليل عن حكم قراءة المأثورات للمرأة النفساء.
يصح لها أن تقرأ المأثورات المرأة النفساء، والمأثورات معنا الأدعية التي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء أو في مواطن محددة. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن العقيقة، هل هي سنة أم فرض؟
الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن العقيقة سنة مستحبة، وهذا قول جمهور العلماء. الله تعالى
بارك الله فيكم.
على القادر والنحملية.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخت المستمعة من نابلس، تقول بأنها مختمرة، وهل يجوز لها أن تلبس البنطلون والبلوزة أمام حماها وأسلافه؟
لا يجوز أن تلبس المرأة اللباس الضيق أمام رجل أجنبي عنها، والأسلاف وأبو الزوج هم أبو الزوج غير، أما الأسلاف سلف وأخو الزوج فهذا غير محرم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمو الموت، وقصد به أخو الزوج. أما أبو الزوج الأب فهو محرم عليها كوالدها. الله تعالى
نعم. سؤالها الثاني تقول بأنها ما حكم أنها لا تعطي زوجها حقه لأنه لم يعطيها كل مهرها؟
والمرأة يعني تمكن الزوج من نفسها إذا عليه أن يؤدي إليه حقها، وهو مقصود بحقها والمهر. فبعدما يؤدي إليها حقها هي تمكن زوجها من نفسها، لكن هناك حالات خاصة فهذه تأخذ أحكامها، ممكن يكون مؤثر، ممكن يكون يعني هناك تعديلات كثيرة، لكن القاعدة بشكل عام على الزوج أن يؤدي حق زوجته وهي أيضا تؤدي حقه. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير تقول بأنها تريد أن تتبرع لأناس من مالها الخاص وزوجها يرفض، هل من حقه؟
ليس للزوج أن يرفض تبرع زوجته من مالها الخاص، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة من حيث الكسب ومن حيث الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء قال: يا معشر النساء صدقنا ولو من حليكن. فهذا دل على أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة في التصرف في مالها. ما قال روحوا اسألوا أزواجكم تتبرعوا ولا تتبرعوا، فكانت كما قال بلال بن رباح كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة تلقي بقرطه يعني بالحلق اللي وضع في الأذن تلقيه تتصدق به. ولكن يستحب أن تعلم زوجها وذلك لتطيب خاطره، لكن ليست ملزمة. فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة عندما تصدقت بعبد لها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تصدقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيه معنى الكلام لأخوالك، يعني كان أخوالها محتاجين. فدل هذا الحديث على استحباب الإخبار، لكن ليس شرطا، لأن المرأة مخاطبة مع الرجل ضمن النص القرآني: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا عن طيبات ما كسبتم. وهذا خطاب تدخل فيه النساء كما يدخل فيه الرجال دون تمييز بين الطرفين. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. ومستمعي الكرام، إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأنبياء الهدى وأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.